انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالمنا السريع ده ممكن تحس بالوحده، بس في الحقيقه انت مش لوحدك، لان ده برنامجك وصاحبك اللي هنشارك فيه قصصنا وتجاربنا علشان نستفيد من اراء بعض. اسمعوني، انا ايه ابراهيم على راديو تسعينات اف ام في برنامج شويه دردشه مع ايه.
شويه دردشه مع ايه، مع ايه ابراهيم، كل يوم جمعه الساعه 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل كل اعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيسمعونا وبيشوفونا على راديو تسعينات اف ام. انا ايه ابراهيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا شويه دردشه مع ايه. عاملين ايه؟ بيوحشني الدردشه معاكم. ان شاء الله تقضوا ويك اند حلو مع كل الناس اللي بتحبوهم. بتمنى لكم هنا وراحه بال وسعاده ان شاء الله. اللي حابب يسمع اغاني هيدخل على بيج التسعينات اف ام، هتلاقوا الويب سايت، هتدخلوا لو حابين يعني تسمعوا اغاني. حابب تشوفني لايف هتدخل على بيج التسعينات اف ام لايف، وسؤال الحلقه على البيج لو حابب يعني تشارك معانا بسؤال الحلقه اللي انا لسه هقوله. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله يعني ينال إعجابكم. النهاردة هنتكلم عن الهجرة. للأسف أنا مش بختار موضوع كده وخلاص، لازم يبقى في حاجة شفتها عشان أتكلم في موضوع الحلقة. الحقيقة شفت على الفيسبوك فيديو لشوية شباب صغيرين فرحانين قوي إن هما مسافرين. المشكلة المركب صغيرة، ولو جه شوية هوا ممكن يقلب أصلا المركبة. فالمشكلة ان الشباب كلهم تحت 20 او 21 او 22 سنة، صغيرين جدا وفرحانين ان هم هيسيبوا بلدهم وهيهاجروا وهيبعدوا. وقمة الفرحة وقمة الانبساط ان هم هيهاجروا وهيسيبوا البلد. فاستغربت قوي ايه اللي يخلي شباب صغير لسه ما كملش 20 سنة ولا 21 سنة وبيفكر انا لازم اهج، انا لازم ابعد، انا لازم اسافر، أنا مش لاقي نفسي، أنا مش حاسس بنفسي في بلدي، أنا مش لاقي فرص، أنا ممكن برا ألاقي فرص أكبر وأحسن. فبيبدأ يفكر بالشكل الغلط ده. للأسف إن في بعض الشباب بتشوف إن الهجرة دي آخر أمل ليهم على وجه الأرض. يعني هو شايف إن مفيش فرص في بلده، شايف إن في فرص تانية في بلد تانية. ده فكر، يعني أنا دلوقتي بتكلم بفكر بعض الشباب. في شباب تانية بتستسهل الأمر وبتفكر إن لازم إنها تستسهل الموضوع يعني وتسافر على طول. بس النوعية دي من الأشخاص إن هو أصلاً ما دورش ولا سعى ولا شاف فرص في بلده، يعني هو للأسف استسهل وقال أنا هسافر، يعني ما سعيش، ما اشتغلش على نفسه. وبرضو honestly يعني خلينا نتكلم بالصدق برضو ونكون عندنا أمانة برضو في الكلام اللي إحنا بنقوله. في فرص، بس للأسف في فرص محدودة لبعض الناس المعينة، في فئة كده معينة قفل على نفسها قوي، مش عايزة ممكن حد من برا يدخل. يعني مثلا الوزير يبقى مثلا ابن وزير، السفير ابنه سفير، الممثل بيبقى ابنه ممثل. في كده فئة معينة بتبقى الفرص محدودة وبتبقى متقفل على بعض الناس وبعض الشخصيات. بس برضو مش هنقدر ننكر ان برضو لسه في فرص في بلدك، في فرص تانية، بس عايزاك تشتغل وتطور من نفسك. الفرص دي عايزاك تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتسعى عشان تكون شخص very qualified، ان انت تكون مؤهل للحاجة دي، ان انت تروح الوظيفة اللي انت بتتمناها واللي انت عايزها. فخلينا نقول ان الهجرة دي، الشخص اللي بيفكر في الهجرة ده، الهجرة بيبقى عنده رغبة شديدة في الانطلاق واكتشاف المجهول واكتشاف ما وراء الجدار. بيبقى شايف ان هو خلاص الحياة هتبقى وردي قوي، بيبقى عنده أمل وأمل في التغيير وتحقيق الذات 100%. هو بيبقى شايف ده، بيبقى شايف ان هو خلاص ان هو عايز يكتشف المجهول وعايز يسافر وينتقل بقى لمرحلة تانية جديدة. شايف ان تحقيق ذاته في ان هو يسافر ويبعد عن بلده. فللأسف الشخص اللي بيفكر بالشكل ده بيبقى لو كلمته عن الهجرة بيقولك الله حلم حياتي. شخص طفل لسه ما كملش 20 سنة و 22 سنة ولسه ما شافش أي حاجة في حياته ويقولك أنا عايز أهج وسيب البلد. ف يقولك عينه كده بتلمع لما بيجي يتكلم عن الهجرة، بيقولك قد إيه إنه هو حلمه إنه يسيب البلد. قال إيه يعني هيشوف فرص تانية هتبقى أحسن وهتغيره تغيره ويخليه شخص اللي هو بيتمناه، هو شايف كده. فللأسف يعني هو هارب من الضغط والواقع الاقتصادي اللي ضغط عليه، وللأسف ده الدافع والسبب الرئيسي اللي بيخلي شباب كتير قوي بتسافر وبتهجر البلد عشان الاحتياج المادي. هما مش شايفين أي احتياج تاني، هما شايفين إن الاحتياج المادي هو الحل الوحيد لتحقيق كل ما هو مناسب ليهم. يبدأ الشاب بيبقى شايف، بيبقى قاعد في صراع مع نفسه، مش عارف، بيحس بمرارة الوداع ولا حلاوة الأمل، وبيبدأ طول الوقت بيبقى شايف طب أقبل باللي موجود، أقبل بالصعوبات اللي بشوفها، ولا هيشوف طريق تاني واروح أنا بقى اكتشف المجهول وانطلق واشوف ما وراء الجدار عفوا واشوف ما وراء الجدار وابدأ بقى أبدأ حياة جديدة، يمكن يلاقي فرصة اللي هو بيتمناها، مع انه هو هيتعب 100 مرة لانه هيبقى لوحده. على الاقل هنا هيبقى عندك انت في وسط بلدك، وسط عيلتك، وسط اصحابك اللي بيقفوا جنبك وبيساعدوك ان انت تكمل. هناك انت هتبقى لوحدك والتعب هيزيد اكتر، بس للاسف ده قرار انت بتاخده وبيبقى قرار صعب. وكل قصة هجرة بتبقى عبارة عن حكايات كلها وجع وفراق ووداع وصراعات وصراع ما بين أجيال، بيبقى مش عارف يقبل بالموجود ولا يروح يكتشف في المجهول ويسافر. النهاردة هيكون معنا ضيف في مداخلة تلفونية، هيكون دكتور رؤوف حسين، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد وعلوم السياسية. النهاردة هيكلمنا عن إيه هي الأسباب والدوافع اللي بتوصل أصلا الشباب إن هم أصلا يسافروا، وبيبقى مش فارق معهم إذا كانت طرق شرعية ولا طرق غير شرعية، وأهم حاجة عنده أنه يسافر عشان يكفي الاحتياج المادي اللي هو عايزه. سؤال حلقتنا: مع أو ضد الهجرة؟ وهل فكرت في الهجرة قبل كده ولا لا؟ منتظر تلفوناتكم ومسجاتكم على رقم 010-427-894. هنطلع نفصل شوية نسمع أغنية وهنرجع تاني.
فاتت الأيام واليوم بيجيب مية، لا بعت لي سلام ولا عرفني النية، أهو راح وارتاح وسايبنا أنا بستنى، غابت الأفراح على الجرح الله يعيننا. فاتت الأيام واليوم بيجيب مية، لا بعت لي سلام ولا
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم أنا إبراهيم في برنامجنا شوية دردشة مع آية. أتمنى بس موضوع الحلقة يكون نال إعجابكم. النهاردة اتكلمنا عن الهجرة. هيكون معنا دلوقتي في مداخلة تلفونية دكتور رؤوف حسين، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية اقتصاد وعلوم سياسية. النهاردة هيكلمنا إيه هي الأسباب والدوافع اللي بتخلي أصلا الشباب إن هم ياخدوا قرار الهجرة، وممكن كمان مش بيبقى فارق معهم ياخدوا الهجرة بطرق شرعية أو بغير شرعية، بيبقوا عارفين كمية المخاطر اللي ممكن يمروا بيها. يعني إيه اللي هيوصل الشباب دي إنها تفكر بالشكل ده؟ إيه اللي حصل أصلا أو إيه اللي شافوه في سنهم عشان ما يفكروش في نفسهم ولا في حياتهم ولا يهتموا بحياتهم؟ أهم حاجة إن هم يسافروا عشان الاحتياج المادي فقط. مساء الفل يا دكتور.
مساء النور يا أستاذة آية، زي حضرتك؟
عامل إيه؟
والله الحمد لله في نعمة.
أنا مبسوطة جدا إن دي تاني مداخلة ليك معانا. حضرتك كنت عامل مداخلة معانا في الموسم اللي فات، والنهاردة في مداخلة تانية، فأنا مبسوطة جدا وعارفة إن أنت هتضيف للحلقة جدا.
أنا ده شيء يشرفني. خليني الأول أمسي على حضرتك وعلى كل مستمعينك، وفي الأول أقول لحضرتك كل سنة وانت طيبة، ولكل المستمعين طيبين بمناسبة 6 أكتوبر. فيا رب تكون الأيام دي جميلة وبخير وكلها نصر لينا إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله على الكل بإذن الله. خليني أبدأ كده مع حضرتك في البداية، عايزين نتكلم إيه هي الأسباب والدوافع اللي بتخلي الشباب أصلاً إنها تهاجر؟
طيب خلينا كده نبدأ على طول، وفي نقط يعني بسيطة كده ليها عناوين يعني رئيسية. زمان كانت الناس بتسمع عن الأشياء ما بتشوفهاش، وكانت ممكن تشوف تجارب لبعض الجيران أو للأصدقاء في فكرة السفر بره. مؤخرا بقيت الموضوع أو يعني بقى موضوع الهجرة الشرعية ده ممكن نجمله في ثلاث حاجات. واحد، ممكن نقول إنها مشكلة اقتصادية، فعلا في ممكن تكون إنها مشكلة اقتصادية، ولكن يعني وهشرح ده بخبرتي واللي أنا شفته وبعمل الكتير اللي بالبلدي كده، اللي بيدور بجد بيلاقي. اتنين، السوشيال ميديا. ثلاثة، يعني بعض الأفلام ممكن القديمة اللي لسه مترسخة في ذهن الناس. طيب خلينا نبتدي بالأول بالمشكلة الاقتصادية. أي حد بيحس بفكرة دي الحال أو أنه بيدور على شغل وما بيلاقيش، أقرب حاجة بيفكر فيها النقطة التانية، اللي بيشوفه على السوشيال ميديا، اللي بيشوفه برا وبيشوفه في الدول اللي برا، واستحسانه للصورة وظنه انه وتخيلوا ان الدنيا قد ايه سهله، وكانه لما هيسافر مثلا دوله من الدول الاوروبيه هيلاقي في ناس مستنياه بالورود وباليوروهات، ولو سافر امريكا هيستنوه بالدولارات وياخدوه ويقولوا له يلا بينا ان احنا نشتغل. ده بالاضافه الى ان يعني كتير من الناس بيبقى مترسخ في ذهنهم شويه افلام كده زي فيلم الراحل النمر الاسود بتاع احمد زكي، ان هو كان رجل بسيط وسافر هناك وقدر ان هو يعمل امبراطوريه او شركات او الكلام ده كله. الموضوع اصعب مما ممكن الناس ان تتخيل. خلينا كده بمنتهى البساطه يعني ندي مثال للناس تقدر تتخيل الموضوع شكله عمل ازاي. انا واحد متخرج من كليه ما درستش مثلا كتير اي لغات، ما اعرفش لغات كتير، الكمبيوتر معرفتي بيه بسيطة، وأنا بدور أن أنا أشتغل في شركة. طيب مين اللي هنافسهم؟ أنافس حد يا إما مثلا ظروفه المعيشية أتاحت له أنه يدرس في جامعة ممكن تكون خاصة أو جامعة أجنبية، أو حتى لو جامعة عادية بس قدر أنه ياخد بعض الكورسات في اللغات ويطور اللغة بتاعته. دول الفئة أو المجموعة أنا ممكن أن أنا أنتنافس معهم. طب تعالى كده نشوف أي دولة خليجية حضرتك حبيت تروح تشتغل فيها. هنفترض مثلا في محل او يعني هنجيبها من زي ما بيقولوا من تحت لفوق كده، او في شركه او في مركز خدمه عملاء او حتى بنك. انت حضرتك هتنافس مين؟ هتنافس واحد ممكن يبقى بريطاني انجليزي، هتنافس واحد ممكن يبقى استرالي، هتنافس واحد ممكن يبقى جاي مثلا من الهند او من الفلبين او اي دول من دول شرق اسيا. هو ده اللي حضرتك راح تنافس معاه، هو ده اللي حضرتك راح تحط نفسك في مقارنه معاه. المشكله بقى الثانيه الكبيره، مش بس الناس ما بتشوفش هي رايحه تنافس مع مين، لا، الناس بتروح ماسكه ساعتها الحاسبه بتاعه العملات ويقول لك بس انا هروح هناك اشتغل ب 6000 ريال ب 6000 دينار ب 5000 دينار، اضرب يا جدع في 13 جنيه في 15 جنيه انا هاخد في الشهر 60000 جنيه. طب هل حضرتك تعلم سكن حضرتك هيكلفك كام؟ هل حضرتك تعلم أكلك وشربك ولبسك وانتقالاتك وعلاجك هيكلفك كام؟ هل هتقدر توفر فلوس؟ هتقدر، بس ما كان بس ما بقاش زي زمان. يعني اهالينا يقول لك لا ما بقاش زي زمان، بقت الفكره كلها ان العيشه ما بقتش والله تختلف كتير. انا كان ليا تجربه وسافرت وعارف ان العيشه ما تختلفش كتير.
دي نصيحتك ليهم.
اي ده
دي نصيحه حضرتك للشباب اللي هي بتفكر انها تهاجر، يعني ما فيش فرق ما بين هناك وهنا، انت بتقول له اتعب في بلدك احسن
بشكل كبير. مفيش فرق كبير. انا عارف طبعا انا اكيد هلاقي ناس بتهاجمني كتير جدا دلوقتي، انت بتقول ايه الدنيا هناك مش عارف ايه. ايوه انا عشت هناك وشفت، انا عشت هناك في دول عربيه خليجيه ودول اوروبيه، مفيش فرق كبير. مفيش فرق كبير اقصد في ايه، في ان انت بتبقى رايح متخيل ان انت هتشتغل ثلاث ساعات اربع ساعات ثلاث ايام في الاسبوع، وهتصرف وتخرج وتروح وتتفسح وترجع تحوش مثلا هنا في الشهر ما يعادل مثلا 100,000 جنيه. مفيش الكلام ده. انت هناك لو قصرت في الشغل انت بتخرج بره البلد كلها. الفكر اللي متصدر من السوشيال ميديا ومن كلام بعض الناس اللي هو انا اروح سفر بره وسيب وبره افضل والكلام ده، وان انت حقوقك معلش انا اسف، ما هو انت ليك حقوق، ما لسه في مجلس النواب وفخامه الرئيس ما اصدروا خلاص قانون العمل الجديد ده بيحفظ حقوق الناس في كل يعني شيء يتخيلوه ما تخيلهوش. ولو في على في فرص عمل، لا هو انا اسف هو في فرص عمل، بس لمين؟ لمين؟ للي معاه لغه، للي قادر ان هو يدرس كمبيوتر. طب والفئات اللي هي اللي اقل من كده، اللي هي فئات اللي هي العاملين، في فرص؟ ما العاصمه الاداريه موجود، ما كل المشاريع الاسكان دي. ده انا يعني لما بقعد مع حد من اصدقائي بقول لهم احنا خلاص احنا وصلنا في مصر ان بقى في شقه وفيلا لكل مواطن، يعني 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 اقصد ان بقى في مجال للشغل.
للاسف في ناس بتستسهل وتبقى شايفه ان موضوع السفر ده بالنسبه له انه خلاص انه هيحقق كل ما هو عايزه.
ما هي دي الفكره، هي الناس كلها مترسخ في ذهنها بالظبط. انا زي ما قلت لحضرتك هما ثلاث اشباح، شبح المشكله الاقتصاديه انا هتجوز امتى وهصرف امتى وهجيب ايه، وشبح اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا ان انت هتسافر بره، بره دي بلاد الاحلام. وانا فعلا بجد اجملتها في نقطه ثالثه، هي شبح فيلم النمر الاسود للراحل احمد زكي، اللي هو كان راجل بسيط جدا يعني وفجاه بقى عنده امبراطوريه. الدنيا مش كده، يعني الدنيا مش كده. هو فيلم بيدي امل واكيد اللي بيتعب فعلا بيلاقي بحقيقه، بس والله جوه زي بره مفيش فرق. لو على عداله، العداله جوه زي بره، لو على فرص، فرص جوه زي بره، بس انت اللي بتخلق لنفسك الفرصه بالسعي والاجتهاد. يا استاذه ايه، انا شغال في مؤسسه ما، يعني مؤسسه اتصالات دوليه، جميل، احنا بنجاهد عشان نلاقي والله شباب بيكونوا بيكلموا لغة إنجليزية كويسة أو لغة ألمانية أو بعض اللغات، والرواتب بتاعت الشغلانات دي مجزية جدا. بالإضافة إلى لما حتى بنلاقيهم يعني بعضا منهم، مش هقول كتير منهم، هو بيجي بعد 6 شهور أنا هبقى مدير إمتى؟ طب هي لما كلها تبقى مديرين هو مين اللي هيشتغل طيب؟
مثلا
يعني بالراحة كده تبقى كلها مديرين هتمشي إزاي؟ فالناس مستعجلة، ودي قفة يعني بقى لو عايزة تضيفي لسبب رابع، دي قفة أكبر، إن الناس مستعجلة. الناس بقت من كتر التكنولوجي اللي حواليها والموبايل متخيلة إن الدنيا جاي بالظبط الكليك بتاع الكيبورد أو الماوس.
طب يا دكتور إزاي إحنا يعني نحافظ، مثلا إحنا عندنا كفاءات كثيرة قوي علمية ومهنية كتير بتسافر، صحيح. تفتكر إيه أهم حاجتين الدولة محتاجة توفرهم للشباب ده تحديدا عشان تغريهم بالبقاء؟
طيب خليني اقول لك ان الدوله بصراحه من يعني من اكتر من سنة، من اكتر من حوالي بتاع 9 سنين، من سنه 2016، في مبادرات كتير جدا. يعني اول حاجه عندنا الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه، وعندك مثلا في مبادره رئاسيه اسمها مراكب النجاه. المبادره دي بمنتهى البساطه، كنا لسه بتسمع فكره مبادره يقول لك ده لجان لا خالص، عاملين صفحه على السوشيال ميديا على الفيسبوك، عاملين تواصل من خلال وزارة الهجرة، بيوفروا فيها قولا وفعلا. ولكن ليه أنا بقول قولا وفعلا؟ عشان هي ليس نصبا لبعض الشركات اللي يعني بتتاجر بأحلام الشباب دي بفرص وهمية للشغل والعقود، فهم فعلا بيبقوا متأكدين من الفرص دي وبينزلوا نشرات موجودة. لو أي حد دخل على جوجل دلوقتي هو بيسمعنا ودخل عمل سيرش وكتب كلمة بس مبادرة مراكب النجاة، هيلاقي ليها صفحة على الفيسبوك موجود فيها الوظائف المتاحة، سواء للكفاءات زي ما حضرتك ما بتقولي، إذا كانت مثلا كوادر طبية أو هندسية أو إدارية، حتى كمان العاملين أصحاب الحرف اللي ما نقدرش.
دكتور، الفكرة هنا إحنا عايزين نغريهم بالبقاء، فاهم قصدي؟
يعني أقصد إن 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 حتى المبادرة دي، ما هو خليني أقول لحضرتك على حاجة على بشكل واقعي. انت اللي موجود، ان انت عشان حضرتك تغريهم بالبقاء، المشاريع القوميه اللي بتحصل، لو الناس بتتابع وبتشوف، وسواء وزاره العمل او وزاره الشباب والرياضه، هتلاقي ان في فرص كتير جدا موجوده في العاصمه الاداريه وفي المشاريع القوميه اللي الدوله بتقوم بيها، وفي مشاريع الاسكان، وفي كتير من الشركات والبنوك المتواجده في مصر فيها فعلا فرص حقيقيه. عند حضرتك البرامج التدريبية اللي بتعملها وزارة الاتصالات، واللي اتكلم عليها سيادة الرئيس أكتر من مرة في كل لقاء، إن لو حد راح حب يشترك في مبادرة المبادرات دي، يتعلم لغة جديدة من لغات البرمجة، يتعلم يعني زي ما قلولها نظام جديد من نظم الإدارة، زي حاجات كده
اسمها
سكرام ماستر. طبعا الحاجات دي كلها بتقدم مجانا، بيبقى فيها الدراسة بتوصل فيها لمدة 9 شهور، آخر مبادرات تم إصدارها من 3 شهور، وصل إن أنت مش بس حضرتك تعلمي، ده أنت بتاخدي كمان درجة دبلوم أو ماجستير في الأمن السيبراني، في البرمجة، في التعامل مع الإنترنت وإنشاء المواقع والكلام ده كله، وبيوفروا فرص عمل، وليها فرص عمل. الناس تنزل بس القرية الذكية، سواء اللي موجودة في طريق اسكندرية أو في المعادي، وتتفرج على فرص العمل الموجودة. بس أرجع لنفس النقطة، لمين؟ الناس يا أستاذ عايزة تخرج من الجامعة، يبقى في واحد مستنيه على باب الجامعة، معك شهادة سنة رابعة، شهادة البكالوريوس، شهادة الليسانس، تعالى هديك 100,000 جنيه في الشهر. فين دولة بتعمل كده؟ يعني قولولي بس على اسم الدولة اللي بتعمل كده وأنا تمام معاهم، يعني أنا تقابرهم. مفيش مكان في الدنيا بيعمل كده. فده طرق من طرق الإغراء. عشان كده بقول لحضرتك، اللي يدور كم حد قدم في المبادرات دي.
طب يا دكتور، كنا عايزين نتأكد من صحة خبر، هل فعلا الأطباء والمهندسين لازم يخدموا في بلدهم 5 سنين عشان بس يسافروا أو يهاجروا؟ هل ده قرار حقيقي فعلا أصدرته منظمات عندنا في مصر، ولا
طيب خليني أقول لحضرتك على حاجة،
عايز تسافر اخدم في بلدك 5 سنين. لو انت لو عايز انت لو دكتور او مهندس لو حابب يسافر، هل ده القرار ده حقيقي ان هو يخدم في بلده 5 سنين وبس، وبعد كده يسافر؟
طيب خليني بس اوضح الموضوع للناس. الفكره كلها بمنتهى البساطه، اي حد بيبقى خريج كليه طب في الجامعات المصريه الحكوميه، تمام، اللي الدراسه فيها يعني تكاد تكون تقريبا بشبه دون تكلفه، بيبقى بيصدر له ما يسمى بامر التكليف. تمام كده؟
تمام.
امر التكليف ده بيدي الحق للدوله، واي حد بيخش كليه الطب هو عارف ده، انه لازم يؤدي امر التكليف ده. وامر التكليف ده بيبقى ليه اسباب كتير. اولا يا استاذه ايه، اللي بيخش كليه الطب جامعه القاهره او اي جامعه من الجامعات الحكوميه، يعني اولا اللي بيدرسه جوه بيخليه لما يسافر بره ده بيبقى ليه قيمه، يعني لا يضاهيها قيمه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الدولة بتتكفل بكتير جدا من مصاريف وتكلفة التعليم في الكليات الحكومية، خصوصا لكليات طب وهندسة، ما بيدفعش فيها مصاريف زي الجامعات الخاصة. وبالتالي أنا كدولة أعطيتك هذا الحق، فلما أجي أقول لك أن أمر التكليف بقى سنة، بقى اتنين، بقى تلاتة، بقى أربعة، بقى أكتر، أنا كده أحافظ على حاجتين. أولا يا أستاذ أيها، ده يتحط تحت بند الأمن القومي، لأن الحركة دي لما حصلت في وقت من الأوقات كان وراها زي برضو ما يسمو بأهل الشر، إن كانت فيها زي توجيه بشكل أو بآخر، وإذاعة أو إشاعة فوضى غير طبيعية، إن الكل ده كافة تخلص وليه تخدم البلد دي، وحرام، وأمر التكليف ده بكام عشان تخدم فيه البلد، ويلا اطلع بره. طب أنا دلوقتي كدولة لما أكون بخرج خريجين من كلية الطب، عشان الدولة ما شاء الله عددها عمال بيزيد، وصلنا لأكتر 110 مليون محتاج لها أطباء، لما كل اللي يتخرجوا من عندي يسافروا بره، هو مين اللي هيعالج الناس دي؟
أنا
استورد الدكاترة تجيبها من بره؟ طب يعني معلش، الطبيب اللي منزعج من ال5 سنين تكليف أو ال3 سنين تكليف أو ال4 سنين، لو لا قدر الله حد من أفراد أسرة حضرتك تعب وكلكم سافرتوا، مين اللي هيعالجوا؟ حضرتك هتعالجوا بالاي اي ولا بالريموت كنترول، ولا هتعالجوا ازاي؟ فمحتاجين بس ان احنا يعني نخلي بالنا بس احنا بنعمل ايه الناس اللي حوالينا وفي اهلينا وبلدنا. اصل معلش اصل هي الحكومه دي يا جماعه والدوله دي احنا مش مستوردينها من بره، ما هم جيران واصدقاء وقرايب وموجودين. فلو كل واحد هيفكر بنفسه بس، لا بيفكر لا في اللي حواليه ولا في الناس اللي معاه، فهنعيش كده ازاي؟ يعني بيحصل فين كده؟ فانا بصراحه انا ما كنتش ضد تماما حاجه زي كده. انا كنت متخيل ان كتير من الناس هتبقى ما عندهاش مشكله في امر زي ده، خصوصا ان انت بتقدم خدمه لناس كتير قوي، وخصوصا ان في كتير من الاطباء دول بصراحه يعني مشكورين جدا. انا شفتهم في مبادرات زي مبادره حياه كريمه ومبادرة 100 مليون صحة، بينزلوا يروحوا القرى والنجوع وتوابع النجوع يقدموا خدمات صحية مهمة جدا.
أيوة كنا عايزين نتكلم عن جهود الدولة المصرية لمواجهة الهجرة، عايزين نعرف ايه اخر التطورات والاجراءات اللي وصلتها الدولة للشباب.
طيب خليني اقول لحضرتك ان في قوانين كتير جدا تم اصدارها لمواجهه الهجره غير الشرعيه من ابتداء من سنه 2016، لان يعني كان 2016 دي السنه اللي كان فيها زخم كبير جدا، تعاونات كتير مع الاتحاد الاوروبي، اصدار قانونين مهمين جدا لمواجهه الهجره غير الشرعيه، اصدار الاستراتيجيه الوطنيه للهجره غير الشرعيه. فده ادى الى ايه؟ واحد، في بروتوكولات تعاون كتير جدا ما بين مصر وما بين دول في الاتحاد الاوروبي بتقدم تمويل. انا حضرت لمبادره منهم تبع احدى الدول الاوروبيه، وكانت بتاخد شباب وخاصه بنات من القرى والريف، بتقدم لهم تدريبات ازاي يبقوا عندهم فكره برياده الاعمال، وبيعملوا لهم ما يسمى بالحضانات علشان يطلعوا أفكار واقعية تتنفذ على الأرض بمشاريع حقيقية تمول من الدول الأوروبية دي. ده أول بند. البند الثاني فكرة زي مراكب النجاة وحياة كريمة، إن هم يكونوا موجودين. حياة كريمة بتخش تطور قرى الريف الأكثر احتياجاً والنجوع والتوابع، علشان كان من بعض أسباب الهجرة الغير الشرعية للشباب خاصة اللي من القرى والمحافظات البعيدة عن العاصمة والمدينة، إن ما كانش عاجبهم كمان الوضع اللي هم عايشين فيه. طب حاضر، إحنا كدولة إن شاء الله هنطور الوضع ده، وبيتطور وفي أماكن كتير جدا اتطورت. موضوع مراكب النجاة ده انت تمام، انت شاب وخلاص، انت شايف ان انت يعني انا اتكلمها بالعامي جدا بالبلدي جدا،
عارف يعني ايه شاب يغامر هنا. عارف يعني ايه شاب يغامر بحياته في مركب كده بطريقه غير شرعيه؟ انت فاهم قصدي؟
انا والله انا ما اعرفش هم الناس كانت بتفكر ازاي، يعني الناس بتفكر ازاي ان انت تروح، يعني ربنا يحفظ كل الناس يا رب، ان انت تروح تقتل نفسك كده علشان ايه؟
طب يا دكتور نصيحه اخيره كده، تقول لي ايه للشاب اللي بيفكر في الهجره دلوقتي؟ تقول له ايه عشان يعني خلاص للاسف الوقت؟ طيب خلص.
لا خالص، انا هقول لحضرتك في عجله سريعه جدا. حضرتك فكر والله بدل المره ألف، وهكلم الثلاث فئات. لو حضرتك فئه من فئه العمال اللي بيشتغلوا في اي صنعه او في اي حاجه يدويه، حضرتك فكر، شوف حضرتك فعلا هتكسب كم من هناك، وبلاش فكرة الإغراءات بتاعة الناس اللي بتقعد تقول لك ده انت هتروح هناك هتشتغل الصبح كذا وفي نص اليوم كذا وبالليل كذا، وتضرب الفلوس أو العملة بتاعة الدولة دي في الجنيه المصري، عشان والله هي ما تتحسب كده. وللفئة المتوسطة اللي في النص اللي هي فئة الموظفين الإداريين في البنوك وفي الشركات، حضرتك لما تروح هناك هتعمل مقابلة، أو لو حضرتك عايز تهاجر وتجرب حظك هناك، صدقني اللي انت هتنافسهم هناك هم، أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم بس كده، اللغة عندهم تتفوق على حضرتك بمراحل كبيرة جدا.
دكتور نورتنا، استمتعت جدا بمداخلة حضرتك، بس للأسف الوقت دايما كده محجمنا.
مفيش مشكلة خالص،
فأكيد هيبقى فيه مداخلات تلفونية كتير قوي إن شاء الله على الفترات الجاية.
شكرا جزيلا، كنت مبسوط مع حضرتك. شكرا يا فندم.
أنا أكتر أكيد. للأسف حلقتنا خلصت. كان معنا دكتور رؤوف حسين، باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. انتظروني في حلقة جديدة من برنامجنا شوية دردشة معايا كل جمعة الساعة 7:15. باي باي.